بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو المقطوع؟ أضيف إلى التابع. هل هناك فرق بين المقطوع والمعضل؟
لا، المقطوع هو ما أضيف إلى التابع.
والمعضل؟ هذا تعريف عام. قد يأتي حديث يسقط من آخره اثنان فيقال معضل. هذا تعريف عام. خلاص، هذا المقطوع. خلاص، ما أضيف إلى التابع مقطوع. والمعضل تعريف عام. هذا ذكرنا أمس.
يعني كنا غير التابع.
كيف؟
يعني المنقطع هو ما أضيف إلى التابع.
منقطع؟ لا، ما في منقطع. كيف منقطع؟
المقطوع يعني.
ها؟
من قول الثاني.
ها؟
يعني يكون المعضل من قول غير التابع.
كيف من قول؟ لا، ما يصلح. هو مقطوع. قال المقطوع يعني ما ينتهي إلى التابع وأيضا ومن دونه. نعم، يعني الآن قد يسقط التابعي والصحابي إذا جاء عن تابع التابعي من دون التابعي يروي حديثا مرفوعا، أيش يقال له؟ معضل. يصدق عليه أنه سقط منه اثنان وهما التابعي والصحابي، فهو معضل. فالمقطوع ما أضيف إلى التابع أو من بعد التابع. والمعضل لقد تعرف أنا ما سقط من اثنان سنده. نعم، لكن هذا يصدق عليه أنه سقط اثنان. حديث يروي تابع التابع سقط منه التابع والصحابي، أيش يكون هذا؟ معضل. يكون معضل
يعني حتى إذا سقط الصحابي يكون معضل.
وش يقول؟
يعني لو علم أن التابع أن الصحابي الساقط ما يضر.
ما علينا من كوننا ما يضر. ما ذكرها تابع تابع يقول قال رسول الله. وش تقول لي؟ هل سمع من النبي؟ من الذي سمع من النبي؟
الصحابة.
لأن هذا هو المعلوم. لكن ذاك في المرسل، يعني في قول المرسل ما سقط منه الصحابي، ما الله أعلم. الذي يرويها التابعي يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك مرسل. لكن هذا الآن عندنا مرسل ما أضافه التابعي، ومقطوع ما أضيف إلى التابع نفسه، وما أضل رواه من دون التابع إلى نبي عليه الصلاة والسلام، وهو يصدق عليه التعريف العام سقط من أثناء سنده، لأنهم يقولون وهذا إسناد معضل. نظير هذا مرة في اختصار علوم الحديث، حديث نعم ذكره ابن كثير فلأنه معضل. جاء من طريق الشعبي ما أذكر. والمسند تعريفه تعريف الحديث المسند. هذا سيكون عام. المسند مرفوع صحابي سند ظاهر الاتصال. هل يدخل المدلس العنعنة إذا روى المدلس بالعنعنة والمرسل الخفيف المسند؟
لأنه ظاهر الاتصال.
ظاهر الاتصال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي. وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة واستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. ويقابل العلو بأقسام النزول. الدرس يتعلق بكلام على العالي والنازل، وهذه مباحث السند، مباحث الإسناد. ويقال الحديث العالي والحديث النازل، يعني باعتبار سنده. فالسند الذي قل عدد رجاله يقال له سند عالي، والذي كثرت الواسطة بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام والسند نازل. قال بيقوني: وكل ما قلت رجاله، رجال ايش؟ السند. على وضده ذاك الذي قد نزل. قال: فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثير. يعني يقول: تعرف أن هذا سندا عاليا أو أن هذا نازلا فيما إذا ورد حديث بسندين أو بإسنادين أو بأكثر، فأحدهما رجاله قليل وأحدهما رجاله عدد كثير. لو روى مثلا مسلم حديثا عن أبي هريرة مثلا من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن الزهري، عن من المسيب، عن أبي هريرة، سند صحيح. ورواه بسند آخر هذا الحديث نفسه. مثلا من طريق طيب مثلا من طريق كتيبة عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة الحديث نفسه أيهما أقل رجال؟ هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة وهذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أيهما العالي؟ هذا العالي وهذا النازل. قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق يسمى. إذن هذا يسمى عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال علو مطلق علو مطلق. والثاني العلو النسبي ما معنى علو نسبي؟ الآن لو جاء بعض من روى الحديث مثلا عن الزهري لهذا الحديث عن الزهري طرق فيأتي راوي ويروي عن الزهري بعدد قليل ويأتي راوي ويروي عن الزهري بعدد كثير يعني حتى يصل إلى الزهري. فوصوله إلى مثل الزهري هذا الحافظ الإمام وصول إلى الزهري بعدد قليل بينه وبين الزهري هذا يقال له علو نسبي بالنسبة إلى الزهري. هذا معنى قوله أو إلى إمام ذي صفة عليه كشعبة يعني يروي حديث من طريق من؟ من طريق شعبة من طريق شعبة ويكون بينه وبين شعبة عدد قليل قليل. مثلا الآن الشيخ بوبي رحمه الله سمع منه الشيخ يحيى ونقل عنه بعض العبارات أو بعض الفوائد أو بعض الفتاوى فأنت سمعت من الشيخ يحيى إلى الشيخ مقبل إيش هذا؟ لو نسبي. طيب يكون للشيخ يحيى طالب ولطالبه طالب فأنت تسمع من هذا الطالب عن شيخه مثلا عن الشيخ يحيى الشيخ مقبل إيش قال له هذا؟ نزول نزول. فذاك علو مطلق أم نسبي؟
نسبي
فهم ها؟ الذي فهم يبين لنا نعم والنزول كذلك. وقال في الأخير ماذا؟ ويقابل العلو بأقسامه النزول ها؟ إذا انتهى السند بعدد قليل إلى النبي
إلى
إمام مشهور
فإن كان العدد قليل فقال فيه علو اسمه أي نسبه
بالنسبة إلى هذا الإمام.
وإن كان على الكثير يضاف فيه
الجمع. نعم. قال وثاني العلو نسبي وما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام. نعم. فالأول ما ينتهي وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، يعني صحيح ما علو، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني صورة العلو أي الصحة، ما دام أنه صحيح فهو عالم حتى ولو كان من حيث رجال السند كثير كثير. حديث مثلا في سنده متروك بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مثلا، هذا سند عالي إلا عالي. وحديث بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام نحو عشرة وهو صحيح، أيهما العالي؟ هذا الأخير. نعم. يعني إن لم يتفق أن يكون سنده قليل رجاله، وإلا فصورة العلو فيه موجودة لأنه صحيح، لأنه نعم لما كان صحيحا فهو عال بالنسبة إلى الضعيف، فالضعيف نازل والصحيح عال. وهنا العلو باعتبار الصحة هنا لا باعتبار العدد. قال فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا ما معنى وإلا؟
إذا كان سند العالي إذا كان سند العالي
لا وإلا ما هو لم يكن صحيح، وإن لم يكن عدد رجاله قليل وهو صحيح، هذا معنى وإلا، إنه يعود على ما تقدم. إذن العلو المطلق ما انتهى سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رجاله قليل، ما الصحة علو مطلق. فإذا اجتمعت إذا توفرت الصحة ولكن رجال السند كثير، يقول صورة العلو فيه موجودة، هذا يعود إلى الصحيح الذي رجاله كثير. إذا كان صحيحا ورجاله قليل هذا الغاية القصوى في العلو، وإذا كان صحيحا ورجاله كثير لا يزال هو صحيح، لا يزال عاليا، لا يزال عاليا لأنه صحيح. قال والثاني قال ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، نعم يعني الموضوع موضوع ما يعتبر به. قال والثاني العلو النسبي وما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا، مفهوم الآن؟ الآن لو قلنا أن يروي عن الزهري ويكون بينه وبين الزهري عدد قليل، فإذا كان بين الزهري وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير، بينه وبين الزهري عدد قليل وبين الزهري والنبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير، يقال له علو نسبي، علو بالنسبة إلى الزهري، ولا ينظر إلى ما بعد من الزهري من العدد الكثير، لأن هذا النظر فيه إلى إمام من الأئمة. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، يعني في العلو النسبي، رغبة المتأخرين في العلو النسبي، هذا في المتأخرين، أما العلو المطلق فما سيتفق لهم، نعم لأن من يأتي في القرن الخامس ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تتوقع؟ ها؟
نزول.
ماذا؟
نزول.
نزول. القرن الخامس والقرن السادس. كيف هل يمكن أن يكون بينه وبين النبي ثلاثة؟ هذا مستحيل. يحتاج أن واحد كل واحد تعمر 200 سنة. 200 سنة أو 150 سنة. لكن هناك علو نسبي. فقد يروي مثلا من طريق البيهقي مثلا. والبيهقي يروي بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيجتمع رواه يروون عن البيهقي. فينظر مثلا هو بعد البيهقي بقرن أو قرنين. هناك من يروي عن البيهقي بواسطة رجلين. وهناك من يروي عن البيهقي بواسطة 5. أين العلو الآن؟ حتى كان بعضهم يرحل يقولون آخر من روى عن فلان فلان مثلا بينه وبين فلان رجل واحد أو بغير واسطة يرحل إليه من أجل هذا العلو طلبا للعلو طلبا للعلو. فالحافظ يقول هذا ما منه فائدة مثلا ما دام علو نسبي أهم شيء صح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرغوب هو العلو المطلق. أما العلو النسبي سهل إذا توفر شروط الحديث الصحيح ما هو مهم إنما كذا ما بيش يعني طلب ميزة وخصيصة يقول أنا رويت عن فلان بعلو. قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. يعني لماذا يرغب الرواة في الحديث العالي؟ لأن خلاله جانه قريب. فأيهما أقرب إلى الصحة أن يروي حديث مالك أو البيهقي مثلا أو الحاكم؟ عرف بينه وبين النبي 2 أحيانا أو 3 بالكثير. والبيهقي قد يكون بينه وبين النبي 10 أو أكثر. أيضا هناك من ما ينبه عليه في باب البحث. عند البحث مثلا تأتي تبحث حديث رواه بعض أصحاب السنن مثلا ورواه البيهقي فتنظر إلى البيهقي هل رواه بسند مستقل أم رواه من طريق الترمذي مثلا. فهو يروي البيهقي يروي حديث بسنده عن البخاري من طريق البخاري ومن طريق مسلم ومن طريق فتأتي إلى هذا السند الذي للبيهقي وتريد أن تبحث فيه من أين تبحث؟ من عند المصنف الذي روى عنه مثلا روى عن ابن ماجه تأتي إلى رجال من؟ ابن ماجه وتبحث عنه لأن يعني هذا هو المهم. أما ما بين البيهقي وبين ابن ماجه ما ليس بمهم ليس بمهم صح أو لم يصح لأن الحديث هذا مدون أصلا في الكتب الستة. فتبحث من أين؟ من جانب ابن ماجه يعني من نعم. إلا إذا كان هذا السند مستقل رواه البيهقي بسنده هو يعني لم يتفق أنه رواه عن إمام من الأئمة فأنت تبحث من أوله إلى آخره. قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلت يعني قلت الوسائط قل الرجال فاحتمال الخطأ قليل وكثر الرجال احتمال الخطأ كثير. قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كان يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. نعم هذا مما يرجح النزول. الأصل أن العلو هو المرجح لكن قد يكون النازل أرجح من العالي. متى؟ البخاري رحمه الله أحيانا يروي حديث بسند نازل، بسند نازل، والحديث يوجد بسند عالي، ويعرض الإمام البخاري عمدا عن هذا السند العالي إلى السند النازل. هل هذا عن غفلة؟ لا. فيتأول له الحافظ، وهذا موجود في فتح الباري، ويقول إنما عمد الإمام البخاري رحمه الله إلى هذا السند النازل لثقة رجاله ولكونه متصل، وأما هذا السند العالي فحصل فيه اختلاف، مثلا حصل خلاف، أو مثلا حصل شك في سماع فلان عن فلان، شك أو اختلاف، اختلف على فلان في رواية عن فلان، ربما يكون شبه اضطراب، فالإمام البخاري يعرض عن هذا الطريق ويروي بسند عالي. قال وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هذا يتعلق بالأجر، أجر فيه على قدر نصبك. يعني بعضهم يقول الحديث النازل الذي سنده نازل يرجح على الحديث الذي سنده عالي. لماذا؟ قال ذاك سهل ما تبحث فيه ولا تتعب، لكن السند النازل تتعب وتبحث وتنظر، إذن الأجر أعظم، إذن هو أفضل. لا يلزم من هذا، لا يرجح السند النازل إلا إذا وردت قرائن أو أحوال أو مسائل تقتضي ترجيح السند النازل، أما من حيث الأصل فيرجح السند العالي. مما ذكره أهل العلم في هذا الدرس سند العالي وسند النازل أن علم الإسناد من خصائص هذه الأمة، علم الإسناد من خصائص هذه الأمة. قال السخاوي رحمه الله أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. ونقل عن أبي العباس الدغولي هكذا، وهو إمام الحافظ توفي سنة 325، قال سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثة إسناد، الأمم كلها ليس لها إسناد. كلام جيد لابن الوزير رحمه الله في الروضة الباسم، وأصله في العواصم، وأيضا شيخ الإسلام يذكر هذا. يقول ابن الوزير رحمه الله الزيدية ليس لهم أسانيد ثابتة، يقول فاعتمادهم في أسانيدهم، اعتمادهم في أسانيدهم على المحدثين، اعتمادهم في مسائلهم في روايات الحديث، وإلا يقول ليست لهم أسانيد. هناك أسانيد ربما يعني من طريق رجال متروكين ضعفاء مراسل، يقول أغلب أسانيد الزيدية كلها أغلبها مراسل، أغلبها مراسل، وبعضها حدثني أبي عن جدي عن عمي عن خالي. يقول الشيخ يقول أسانيد فيها حدثتني عمتي عن جدتي عن مبل، وهم لا يهتمون، المهم ما يهتمون هذا، يعني فاتتهم هذه الخصيصة وهذه الفضيلة. شيعة هذه الميزة لأهل السنة في الاعتناء بالأسانيد وبصحة الإمام، يروون عمن هب ودرج. قال وليس لأحد من الأمم كلها قديمة وحديثة إسناد، إنما هو صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانها المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، وهذا معنى قولهم فلان أثبت في فلان. ثم يكتبون الحديث من 20 وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا، فهذا من أفضل نعم الله على هذه الأمة، فنستوزئ الله شكر هذه النعمة. وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء أو أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. قال أبو بكر محمد بن أحمد: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. وذكر تلك الآثار قول ذكر قول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأيضا: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وعن الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وعن الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب الليل. ما دخل حاطب الليل يا أخي؟ يقول: هذا عود ما شاء الله كبير، هو ثعبان. قال: وطلب العلو، حتى قالوا في معنى قول الله تعالى أو أثارة من علم، قالوا إسناد حديث فسر بهذا: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قالوا الإسناد، فسر بعض بالإسناد. قال: وطلب العلو الذي هو قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته سنة عمن سلف، كما قاله الإمام أحمد بل قال الحاكم إنه سنة صحيحة. وذكر بعض الحجج أو بعض الأدلة على السند العالي، يعني هل هناك أدلة على مسألة هذا الإسناد العالي؟ ذكر أدلة، قال: ويمكن الاستدلال للعلو أيضا لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره عبد الله بن زيد عن رؤيته في المنام الأذان وعلمه بألفاظه وكيفيته قال له: ألقه على بلال. هل هذا سند عالي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره، بل جعله يتلقى من من؟ من عبد الله بن زيد مباشرة. هذا هو علو. قال: وقد فضل بعض من أهل النظر كما حكاه ابن خلاد والخطيب غير معينين له النزول، فإن العلو كما قال بعض الزهاد من زينة الدنيا. يعني بعض الزهاد قال علو والإسناد من زينة الدنيا. إذن إذا طلبت علو والإسناد أنت تطلب زينة الدنيا، اتركه، هذا غير صحيح. ومن طلب يستوي إلى من، ربما بعضهم يصلي ويريد الدنيا، ما هو الإسناد فقط. قال: ثم ذكر بعض الأسانيد بعض الأقوال لمن مثلا يرى أن طلب الإسناد العالي إنما ذلك من حظوظ النفوس أو إرادة العلو. قال: والقول بتفضيل النزول مردود على قائله لضعفه وضعف حجته، كما قال ابن الصلاح لأن كثرة المشقة فيما قال ابن دقيق العيد ليست مطلوبة لنفسها. هل طلب المشقة مطلوب؟ كيف هذا؟ الآن عندك طريقان توصلان إلى مطلوبك إلى مكان معين، طريق سهل وطريق وعر، أيهما تسلك؟ السهل. فلماذا؟ فلو قلت لا أنا أريد كثرة الأجر، أريد أن أمشي إلى المسجد من هذا الطريق البعيد الوعر الذي فيه مخاوف حتى يزيد الأجر أكثر، فلا، هذا غير مقصود شرعا. لكنك لو مشيت في الطريق وأصابتك المشقة، يعني المشقة صاحبتي العمل، فرق بين أن بينما تصاحب المشقة العمل وبينما تقصد المشقة. صام فأصيب بمشقة شديدة يؤجر على مشقة؟ يؤجر. توضأ في البرد الشديد فنالته مشقة شديدة يؤجر؟ يؤجر. لكن لو قال لا أنا سأترك الماء المعتدل وأتوضأ بالماء البارد لكثرة الأجر، هل يؤجر؟ ما يؤجر هذا، ربما يأثم. فقصد المشقة غير مطلوب شرعا، وهذا أخذناه في القواعد، كلمنا عليه في القواعد، كلام على أنواع المشاق والمشاق التي لا ينفك العمل عنها والمشاق التي ينفك عنها العمل. قال: لأن كثرة المشقة فيما قال ابن دقيق العيد ليست مطلوبة لنفسها. قال: ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. وأيده المصنف بأنه بمثابة من يقصد المسجد للجماعة فيسلك الطريق البعيد لتكثير الخطأ رغبة في تكثير الأجر، وإن أدى سلوكه إلى فوت الجماعة التي هي المقصود. يقول أمشي بدل ما أمشي من هنا ألف الدائري كله، يعني يقول وش علي أمشي الدائري حتى أرجع إلى المسجد، أجر كثير، ربما هو في نصف الطريق والجماعة قد أكملت، انتهى المقصود، ما الفائدة إذن؟ وأيضا طلب العلو أقرب إلى السلامة. نعم أقرب إلى السلامة. قيل لابن معين رحمه الله، ابن معين في مرض الذي مات فيه ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي وإسناد عالي. قالوا: حتى إن البخاري رحمه الله لما روى عن مالك ربما روى عن مالك بواسطة رجلين، ويروي عن مالك بواسطة رجل، فترك طريق الرجلين التي فيها الشافعي، يعني الشافعي رحمه الله يروي عن مالك ربما يكون بينه وبين مالك رجل. فإذا روى البخاري، يعني لو روى من طريق الشافعي إلى مالك كم يكون بينه وبين مالك؟ اثنان. لكنه عدل عن هذا الطريق وروى عن القعنبي، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك، فترك طريق الشافعي وهو أجل من القعنبي طلبا ليه؟ ها؟ العلو، العلو والإسناد، العلو والإسناد. مرجع للإسناد العالي والنازل شيء من التفصيل والفوائد الكثيرة. فتح المغيث. الثالث صفحة 344 فما بعد